رأى شخصا فصوب إليه السهم فضربه فلم يتحرك، ثم صوب إليه السهم الثاني وضربه فصارت الدماء تسيل، ثم الثالث، عند ذلك خاف أن يموت فأيقظ صاحبه. لما استيقظ صاحبه قال: سبحان الله، ما الذي حملك؟ لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي ما أيقظتك، لأنني كنت في آيات كرهت أن أقطعها، أن أقطعها يعني قبل إكمالها. المقصود أن هذه حالتهم، هذه الحالة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أصابه أمر شديد، فزع إلى الصلاة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة يستعان بها لأنها صلة بين العبد وربه، وقف الإنسان متجها إلى ربه ورفع يديه قائلا: الله أكبر. يجب أن يعلم ما يقول، وأنه ليس هناك شيء أكبر من الله، لا مال ولا أولاد ولا مناصب ولا منافع ولا أي شيء في الكون. يجب أن يقبل على الله ويشتغل بالله، ولا يلتفت بقلبه يمينا ولا شمالا. وقد جاء في الحديث أن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. فأي مسلم يود أن الله يعرض عنه؟ وجاء في حديث آخر أن الإنسان إذا التفت في صلاته أعرض الله عنه وقال: أإلى خير مني؟ يعني يلتفت إلى خير مني؟ هل هناك خير من الله؟ تعالى الله وتقدس. والالتفات ينقسم إلى قسمين: التفات أصغر والتفات أكبر. فالالتفات الأصغر هو التفات البدن في الرقبة أو بالبدن، وقد علم من أقوال العلماء أن الالتفات عن القبلة بالجملة بالجسد كله يبطل الصلاة، لأن الله أمرنا بالتوجه إلى الكعبة. قل: فأينما تولوا فيقول فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. وهذا يدل على الوجوب، نستقبله دائما في الصلاة. والالتفات هنا اختلاس من الشيطان، كونه يلتفت برقبته أو ببدنه عن القبل، وهذا نقول أنه التفات أصغر. أما التفات الأكبر فهو التفات القلب، الالتفات بالقلب، كون القلب يلتفت إلى غير الله، يذهب يسرح ويمرح ويشتغل في أمور أخرى. فالصلاة من أعظم أركان الإسلام، ولهذا بدأ بها بعد الشهادتين. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في الصلوات الجماعة، أن تكون الصلاة جماعة، يعني هذا من واجبات الصلاة كونها في الجماعة، واجب على المسلمين أن يصلوها جماعة، كما قال عبد الله بن مسعود: إن نبيكم سن سنن الهدى، وإن الجماعة من سنن الهدى، فلو تركتم الجماعة وصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لظللتم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. يقول في حديث آخر: لقد رأيت أحدنا يؤتى به يهادى بين اثنين مريضا، يهادى بين اثنين حتى يجلس في الصف لشدة ما يحافظون على الجماعة. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في رواية أنه قال: لولا ما في البيوت من الذرية والمتاع لحرقتها عليهم. فهذا لا يكون إلا بترك واجب متعين. فالمقصود أن الصلاة جماعة من سنن الهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبها على المسلمين، فعليهم أن يصلوها جماعة في المساجد. ثم إذا فاتت الإنسان الجماعة عليه أن يحرص بأن يؤدي صلاته في جماعة، سواء في المسجد الذي فاتته الصلاة الجماعة، إذا وجد من لم يصلي يصلون جماعة، أو في غيره من المساجد إذا كان يستطيع أن يدرك جماعة، ولو يكن معه من صلى فريضته. فقد جاء أن رجلا دخل المسجد وقد صليت الصلاة وأراد أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ صدق عليه، صلي معه حتى تكون صلاته جماعة. ولما كان في مسجد الخيف يصلي وانتهى في الصلاة، رأى رجلين جالسين فقال: علي بهما. فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: نعم يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا، يعني صلينا مع جماعتنا الذين في المكان الذي نحن نازلون فيه. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى جماعة فصلوا معهم، صلوا معه تكون لكم نافلة. فهذا نوع من الإعادة، من إعادة الصلاة. المقصود أنه يجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يطالبهم الله جل وعلا بمخالفة خالفوها، ومن طالبه الله أدركه، ومن أدركه أخذه، ولن يفوت أحد من الخلق ربه جل وعلا. ولهذا يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم رجوعهم. كيف سيكون رجوع الخلق كلهم إلى الله ثم يحاسبهم؟ فبعد ذلك يقول: فإنهم أجابوك لذلك، يعني أدوا الصلاة وأقاموها، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. في هذا دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، وهذا نوع مما تفارق به الصلاة. فالصلاة تجب على الفقير وعلى الغني وعلى المرأة وعلى الذكر وعلى العبد وعلى الحر وعلى كل بالغ وعلى المريض وعلى الصحيح، تجب على العموم حسب استطاعته، بخلاف الزكاة فإنها لا تجب ولا على الأغنياء. وفيه دليل على أن الزكاة تجب أيضا في مال الصغير ومال المجنون، لأنه يدخل في عموم قوله: على أغنيائهم، يتأخذ من أغنيائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائه. وفيه دليل على جواز صرف الزكاة لنوع من أنواع الزكاة، لأنه قال: فترد على فقرائهم. وقد اختلف العلماء في هذا الضمير، هل يراد به فقراء المسلمين أو فقراء أهل اليمن؟ فإن أريد به الأول جاز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، وإن قيل إنها يقصد بها ضمير القوم قال إنه لا يجوز نقل الزكاة، وهي مسألة خلافية بين العلماء. والصواب في هذا أنه إذا كان في نقلها مصلحة وفائدة وحاجة لمن تنقل إليه أعظم فإنها تنقل، أما إذا لم يكن كذلك فلا تفرق في البلد الذي أخذت منه. ثم فيه دليل على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، ومن الذي يأخذها؟ يأخذها الإمام أو عامله الذي يكل إليه ذلك. وقوله أيضا على أغنيائهم استدل به بعض العلماء على أن من كان عليه دين ودينه يستغرق ماله وعنده أموال ولكن الدين يستغرقها أنه ليس عليه زكاة لأنه ليس غنيا. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الكريمة، كريم المال هو أحاسنه وأطايبه، طيب المال وأحسنه هو كريم، لأن الكرم معناه السعة والجمال والحسن والخير. ولهذا قالوا كريمة الغنم أحسنها منظرا وأكثرها صوفا وأكثرها لبنا وأسمنها وأكبرها، فهذه كرائمها. وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في أطائب المال، كما أنها لا يجوز لصاحب المال أن يخرج الزكاة من أراذله وأسافله وأشراره، يعني ما يخرج تيوس ويخرج مثلا جرب، وكذلك إذا كان غير مثلا حيوانات ما يذهب يقصد الردي من التمر أو الحب فيخرجه، عليه أن يتقي الله يتقي الله. وكذلك المصدق يعني العامل لا يجوز له أن يأخذ أحسن المال فإن هذا ظلم، فإن فعل ذلك فإن صاحب المال يطالبه عند الله يوم القيامة لأنه ظلمه. ولكن لو أن صاحب المال جادت نفسه بأن يخرج أحسن الأموال فإنه يجوز أن يأخذها بعد أن يعلمه بأن هذا ليس واجبا عليه، يقول له ليس هذا واجب عليك، الواجب عليك أن تخرج من أوسط المال لا من شراره ولا من خياره وإنما تخرج من أوسطه، هذا الذي يجب، سواء كان المال حبوب أو تمور أو حيوانات. الحيوانات معروفة أنها الإبل والغنم والبقر، التي والغنم تشمل المعازي والضأن، كما أن البقر يشمل الذكور والإناث، وعلى الإنسان أن يتقي ربه جل وعلا في ذلك فيخرج ما تبرأ به الذمة وتطيب نفسه به، لأنه فريضة من فرائض الله، يخرجه طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله لو منعه وأمسكه، لأنه فريضة يكون بهذه الصفة. ثم قوله واتقي دعوة المظلوم. واتقي دعوة المظلوم يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. وقوله اتقي دعوة المظلوم بعد قوله إياك وكرائم أموالهم يدل على أن أخذ أحاسن الأموال وكرائمه ظلم، ظلم يخشى أن يدعو صاحب المال عليه فيصاب به. ومعنى اتقي دعوة المظلوم يعني افعل العدل الذي به تتقي أن يدعي أن تظلم فيترتب على الظلم الدعاء الذي يصدر من المظلوم. والظلم قد حرمه الله جل وعلا في جميع كتبه وحرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. ولكن الظلم أقسام ثلاثة: قسم منه ظلم يكون بين العباد، وهذا كثير جدا يقع في الأعراض ويقع في الأموال ويقع في الدماء ويقع في غير ذلك، وهذا مبناه على التقصي وألا يترك منه شيء، لأن الإنسان ضعيف ويريد حقه، ولا سيما إذا وقف بين يدي الله فإنه يود لو يكون على والدته له حق فيأخذه، أو على والده، أو يود الوالد أن يكون على ولده له حق فيأخذه. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفرون منهم؟ خوفا من المطالبة في الحقوق، ولأن الأمر كل واحد له شأن يبنيه. اشتد الأمر شدة عظيمة جدا، حيث يصبح الإنسان ما يهمه إلا نفسه وتخليصه. ولهذا جاء في الأثر أن الرجل تأتي إليه والدته وتقول له: يا بني، ألم يكن بطني لك وعاء، وثدي لك سقاء، وحجري لك وطاء، ألم أكابد الشدائد وأسهر الليالي في مصالحك؟ فيقول: بلى. فتقول: نقص علي حسنة واحدة، أريد منك حسنة واحدة. فيأبى ويقول: لا، ما فيه أحد ينفع أحد يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فهذا الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض لا بد من أخذه واستقصائه، لا بد. وأخذه واستقصاؤه ما فيه طريقة إلا بالحسنات والسيئات فقط، يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم حتى يستأفي، حتى يوفى حقه. فإن نفدت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار. هذه الطريقة الوحيدة التي تؤخذ الحقوق فيها يوم القيامة. والحقوق كثيرة، منها ظلم في المعاملات. الإنسان قد يعامل ما يسلم من المعاملة، فإذا أخفى عيب السلعة التي يبيعها سوف يسأل عنها يوم القيامة، يطالبه الذي اشترى، يقول: أخفى علي العيب، ظلمني، خذ لي يا ربي حقي منه. وقد يكون في غير ذلك بالكلام واستطالة العرض، يتكلم عليه ويقول فيه ما ليس فيه، أو يقول فيه ما فيه وهو غائب، يذكره بما يكره، وهذا من أعظم الظلم، وهو كثير جدا، حتى وللأسف بين طلبة العلم، بين طلبة العلم يوجد هذا بكثرة، كل واحد يتكلم في الثاني في غيبته بالشيء الذي يسوءه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل، ما قال: إن الغيبة هي ذكرك أخاك في بما يكره وهو غائب. قال قائل: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهت هو أشد الظلم، يرميه بالشيء الذي ليس فيه ظلم. ثم القسم الثاني من الظلم ظلم العبد لنفسه، وهذا هو أسهل الظلم، هو أسهل أنواع الظلم، ظلمها لنفسه ما عدا ظلم العباد فإنه يخرج من هذا، لأنه أمر عظيم بمعنى أنه لا يترك منه شيء، لا بد من استقصائه. ولكن ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، في تقصير في أوامر الله، في ارتكاب لنواهي الله التي لا يتعلق بها أمر مخلوق من الناس، فهذا الظلم هو الذي يقول الله جل وعلا فيه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد علق المغفرة بمشيئته ما عدا الشرك وما عدا ظلم العباد بعضهم مع بعض. ولهذا قل إن هذا هو أسهل أنواع الظلم، هو أسهلها وأيسرها، لأن الله غفور رحيم وبر كريم جل وعلا، إذا شاء أن يعفو عن ذنب عبده عفا ولا يبالي. وقد مر معنا الحديث القدسي، وهو قوله جل وعلا في الحديث الذي يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة، يعني بملئها أو ما يقارب ملئها مغفرة، فالله أوسع وأجود جل وعلا. القسم الثالث من أقسام الظلم الشرك، وهو من أعظم الظلم، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. فإذا سلم الإنسان من هذه الأقسام الثلاثة فهو الغانم السالم الذي يسبق إلى الجنة أول وهلة بلا عذاب، لا يعذب. ولكن الغالب أن الناس ما يسلمون من نوع من هذه الأنواع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني اجعل واقيا يقيك منها. والواقي الذي يقي هو تقوى الله جل وعلا، كون الإنسان يتقي الله ويخافه ويراقبه، كلما أقدم على عمل صار تقوى الله يمنعه أن يفعله إذا كان معصية، يحول بينه وبين ذلك فيكون واقيا له. وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني فإن الأمر والشأن أن دعوة المظلوم مستجابة، يعني معنى ليس بينها وبين الله حجاب يعني أنها تستجاب، أن الله يستجيبها ويوقع في الظالم ما دعا به عليه المظلوم. وهذا وإن كان مقيدا بقوله جل وعلا في ما أخبر بأنه يستجيب لمن يشاء، يعني مقيد بمشيئته، فإنه خبر صدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جرب ذلك لأكثر العالمين، أن المظلوم إذا دعا يصاب الظالم بالدعوة ولو كان المظلوم فاجرا، ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، ولكن الله جل وعلا لا يقر الظلم. ولهذا يقول العلماء: من عادة الله جل وعلا أن الله لا يترك ظالما يتمادى في حياته وفي فعله، حتى الدول إذا ظلمت صارت تظلم الشعوب، تظلم الناس، فإن مدتها لن تطول، سوف تزول، بخلاف الدول العادلة التي تعدل وإن كانت كافرة فإن مدتها قد تطول وإن كانت كافرة. وذلك أن الظلم لا يقره الله جل وعلا في حالة من الحالات، فقد حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما. ومن أعظم الإجرام أن يتطاول متطاول بقوته وسلطته على ضعيف ليس له ناصرا ولا حيلة له إلا أن يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ولهذا ما يتركه الله جل وعلا، من فعل به ذلك ما ترك الله جل وعلا الظالم. ثم هذا يدلنا على أن أخذ الزائد على الحق في الزكاة ونحوها يكون ظلم، لأن هذا هو سبب ورود هذه الكلمة، لأنه قال فإذا بذلوا لك ما طلبت منهم يعني في الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. والكرائم عرفنا أنها قطائبه وأحاسنه، فأخذها بهذه بأنها زكاة ظلم، ظلم يستحق عليه الآخذ الدعاء من المظلوم، والدعاء قمن أن يستجاب. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي
قوم، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص معاذ رضي الله عنه في بعثه إلى اليمن، قد علم أنه بعث معاذ وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعث أبا موسى الأشعري، كلهم بعثهم إلى اليمن وكلهم مهمتهم واحدة، يدعون إلى الله ويبلغون عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمون نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم جعله على مخلاف من مخاليف اليمن، ويعني والمخلاف مثل ما يقال المقاطعة. فكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يبعث الرسل ويبعث الدعاة الذين يبلغون عنه، وفي هذا دلالة واضحة على أنه يجب على الأمة قبول خبر الواحد العدل إذا جاء بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له كذا أو أنه سمعه يقول كذا أو أنه أمر بكذا، وجب قبول ذلك، لأن هؤلاء أفراد بعثهم إلى اليمن، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يبعث الرسل إلى الملوك وإلى البلاد النائية، قد بعث رسله إلى قيصر رسولا، وبعث إلى المقوقس ملك مصر، وبعث إلى ملك الروم هرقل، وكلهم يبعث رجل، وأحيانا قد يكون اثنان، وكتبه كذلك كونه يكتب الكتاب ويرسله مع شخص، وإذا بلغ الإنسان كتابه أو رسوله وجب عليه قبول ذلك وقامت عليه الحجة. فالذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تعطي العلم ولا تقبل هم ظلال في الواقع، أهل البدع. أما أهل الحق وأهل السنة الذين اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم فلا إشكال عندهم في ذلك، والأدلة على هذا كثيرة جدا غير ما ذكرنا، منها أنه لما نزلت الآيات التي فيها نسخ القبلة من الشام إلى الكعبة، فكانت أطراف المدينة نائية عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بن عوف في قبة، فأتاهم آت رجل وهم يصلون مستقبلين الشام، فقال أشهد لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن فأمر بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا نحو الكعبة وهم في الصلاة، وبنوا على صلاتهم السابقة، مما يدل على سرعة امتثال الصحابة رضوان الله عليهم وانقيادهم الكامل للأمر الذي يأتيهم بسرعة، وهذا ليس سهلا، انحرافهم وهم في الصلاة وكذلك انحراف القبلة وغير ذلك أشياء كثيرة تدل على أن مثل هذا يجب قبوله وتقوم به الحجة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما ينبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ
ليس الأمر كذلك في الواقع، ما هو أكثر أهل الكتاب في اليمن؟ الأكثر منهم أهل الوثن الأوثان العرب أكثر من اليهود والنصارى فيه، ولكن السبب في ذلك ما سبب؟ أن أهل الكتاب عندهم حجج وعندهم علوم، ليسوا كعباد الأصنام العرب الجهلة، فأمره أن يستعد لمحاجتهم ولكشف الشبه التي ربما ألقوها عليه لأجل هذا. وقد وقع لبعض الصحابة شيء من ذلك لما أرسله إلى نجران، ونجران فيه نصارى كما هو معروف، فقالوا له إنكم تقرؤون في كتابكم في مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وبين مريم وهارون مئات السنين أو آلاف السنين، فكيف تقولون هذا؟ فما درى ماذا يقول حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال ألا أخبرتهم أنهم يتسمون بأسماء أنبيائهم؟ يعني أن هارون الذي قيل لمريم أنها أخته ليس هو هارون أخو موسى، وإنما هو اسم على اسم يتسمون بأنبيائهم. فالمقصود أنهم يدلون بحجج وبشبهات، فيجب على الداعية الذي يرسل إليهم أو يواجههم أن يكون عنده تسلح بالعلم وكشف الشبه التي قد يلقونها، هذا هو السبب، وليس السبب أن اليهود والنصارى كانوا أغلب في اليمن. لا، المعروف المشهور عند المؤرخين أن الأغلب هم العرب فيه، هم الأكثر والأغلب، وهؤلاء دخل عليهم. نعم.
وقال الحافظ رحمه الله هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبر مقدم، ويجوز العكس. وقوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري
العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، يعني ما دلت عليه واقتضته، ومعلوم أنها تدل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام كله، وليس المعنى أن من قالها قد استمسك بالعروة الوثقى التي لم انفصام لها ولو لم يعمل، فإن هذا لا يفيد. ولهذا سيأتي أن القتال لا يكف عن من قالها إذا لم يعمل بما بفرائض الإسلام وشرائعه، يعني لو قال لا إله إلا الله وهو لا يصلي، وقال لا إله إلا الله وهو لا يؤدي الزكاة، أو قال لا إله إلا الله وهو لا يصوم ولا يمتثل ذلك ولا يحج، فإنه يقاتل حتى يمتثل أمر الإسلام. ولهذا يقول الحديث المشهور صلوات الله وسلامه عليه أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله، وحقها كل الإسلام حق لها، وهي معناها
الانتقال من دين إلى دين آخر، يعني ترك الدين الذي يكون عليه الإنسان والدخول في دين الإسلام. وهذا كان يفهمه الكفار، يفهمونه تماما. ولهذا مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب وهو في مرض الموت ويتخايل فيه الموت، قال له صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها لك عند الله. فقال له جلساء السوء الكفار الذين عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني علموا أنه إذا قال هذه الكلمة أنه خرج من ملتهم ودخل في ملة جديدة، في الملة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجعلها العروة الوثقى، كون الإنسان يترك جميع الكفر والشرك ويهجره ويتباعد عنه ويقبل على عبادة الله وطاعته وامتثال ما جاء به. فهذا هو العروة الوثقى.
وفي رواية للبخاري فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها.
هذه الشروط يعني لنفع لا إله إلا الله، لكونها تنفع قائلها ويكون قائلها ممن يسبق إلى الجنة. لا بد منها. الأول العلم، يعني أن يعلم معناها، لا بد من ذلك. والثاني اليقين، يعني أن يتيقن من كون ما جاءت به وما اقتضته حق، وهو دين الله الذي لا يجوز التردد والشك فيه. فمن شك وتردد يقول يجوز أن يكون الإسلام صحيح ويجوز أن لا يكون صحيح، فهذا ما ينفع قول لا إله إلا الله. الثالث الصدق الذي ينافي الكذب في قولها، إذا قال لا إله إلا الله يكون صادقا، وإلا إذا لم يكن صادقا كان منافقا ولا ينفعه، ما ينفعه قولها. فإن الله جل وعلا يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد مع شهادتهم، مع كونهم يقولون نشهد أنك رسول الله، يقابلونه ويقول نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك لرسوله. يعني هذا ما فيه إشكال، لو قالوا يعني بألسنتهم وشهدوا وتكلموا وقلوبهم فارغة من ذلك فهم كذبة. فإذا لا بد من الصدق. والرابع القبول المنافي للرد، كونه يرد شيئا من الإسلام ولا يقبله، يعني والإسلام كله تبين أنه من حقوقها. والخامس الانقياد المنافي للترك، أن ينقاد ويستسلم لذلك. والانقياد معناه أنه يكون راغبا دالا لذلك، ولو مثلا قيل إن حكم الله كذا وكذا ما يتوقف، ما يتوقف فيه، لا بد أن ينقاد له. ألا يكون مثل كثير من الناس إذا صار عليه حق من الحقوق وقيل له نذهب إلى الشرع يقول: لا، ما أذهب حتى تأتيني بجندي. هذا ما عنده انقياد في الواقع، لأنه يدعوه إلى الشرع، والذي يدعى إلى الشرع يجب أن ينقاد ولا يجوز أن يتوقف بحال من الأحوال. ألا يقول اذهب ائتني بجندي، ما هو الحق له، الحق لله في هذا. إذا كان هو غير صادق فيتبين بالحجج، وإنما أنت تدعى إلى حكم الله فلا بد من الانقياد. ثم السادس المحبة، المحبة المنافية للبغضاء، يعني أن يحب هذه الكلمة وما دلت عليه ويغتبط بذلك اغتباطا عظيم. والسابع الإخلاص، أن يخلص في القول والعمل لله جل وعلا، ما يريد غير ذلك، ما يقصد بعمله غير ذلك. ويضاف شرط ثامن لا بد منه، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لا بد أن يكفر بكل ما يخالفه. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ابدأ بالكفر أولا. نعم.
وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك العبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح عليه السلام أن ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة.
نعم مطابقة، لا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه ومعنى إلا الله، مطابقة تماما. وهذا كثير في القرآن في دعوات الرسل كلهم هكذا تأتي، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله. هذا كثير جدا في القرآن، فهو فدعوة الرسل واحدة أو من أولهم إلى آخرهم. وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله هو معنى قول نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هو معنى تماما.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم
يعني يكن منافق، والمنافق مسلم في الظاهر بمعنى أنه تجري عليه أحكام الإسلام ويعامل معاملة المسلم مع المسلمين من المنافحة والمعاملة وغيرها، وفي الباطن هو كافر أمره إلى الله جل وعلا، إذا مات على نفاقه فهو في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار أشد عذابا من الكفار، وذلك لأنه جعل مخافة الناس أشد من مخافة الله، وصار يفعل ويقول من أجل الناس لا يخاف الله. وأما في باطنه فهو يعتقد أن دين الناس باطل، ولهذا إذا خلى وحده أو انفرد مع أصحابه يحدث الاستهزاء والتهكم والكفر والسخرية وعدم المبالاة، وكذلك التخطيط والمؤامرة في تدمير الإسلام والمسلمين، هكذا يصنعون، وهذا في الواقع من أضر الأمور على المسلمين، من أضر الأمور على الإسلام والمسلمين، كونه يندس في صفوفهم من هو ليس على دينهم بل هو عدو لهم، وهو في الظاهر يري الموافقة ولكنه في الباطن قد أبطن المنافقة والكفر. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في أول سورة البقرة ذكر المؤمنين في أربع آيات،
ثم ذكر الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 14 آية لشدة خطرهم، وكذلك لما ذكرهم في سورة المنافقين أخبر أنهم يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ذوي مناظر جميلة وهيئة وأبهات. ثم قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم عندهم فصاحة وعندهم لسن، إذا قالوا قولا أعجبك قولهم استمعت له، ولكن داخلهم خبيث. ثم يقول أيضا: يشبههم بالخشب المسندة. ولماذا شبهوا بالخشب المسندة؟ لأن الخشبة إذا سندت صارت حمل على غيرها، لا فائدة فيها.
تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.